بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، أي أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدرهم. كان هذا عندما رجع من حجة وداع، نزل في مكان يسمى فيه ماء يسمى خم، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فأوصى بأهل بيته، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى الصحابة بأهل بيته خيرا، وقال لعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، هناك جفوة من بعض قريش تجاه بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وفي اسناد هذا الحديث ضعف، في اسناده ضعف، كما قال الشيخ الباني في ضعيف الجامع ضعف هذا الحديث. على كل، لا بد للمسلم من ان يتولى ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث عند مسلم، ولكن المؤلف أورده بالمعنى. والحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، حيث واثلة ابن أسقع في صحيح مسلم. قالوا: يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كذلك يتولون أمهات المؤمنين ويذكرونهن بالخير والجميل ويحبونهن طاعة وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، خاصة خديجة رضي الله عنها، وهي أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في أول الدعوة، فقد كانت عاقلة رزينة نصرت النبي صلى الله عليه وسلم وواسته بنفسها ومالها. وصديقة من الصديق عائشة رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كذلك عائشة هي أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت الصديق، كما سأل عمرو بن العاص. والحديث البخاري قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. من الرجال؟ قال: أبوها. قال: من الرجال؟ فقال: أبوها. فهي أفضل وخير النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت علامة في الفقه وفي الحديث وفي الطب وفي الشعر وفي الأدب، كانت موسوعة رضي الله عنها وارضاه، لذلك يجب محبتها وإكرامها، ولا يجوز الكلام فيها، ومن تكلم فيها بما برأها الله منه فقد كفر. من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها ربنا سبحانه وتعالى منه فقد كفر بالله العظيم، فإن الله تعالى أنزل في براءتها قرآن يتلى إلى قيام الساعة. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. الروافض معروفون، الشيعة الاثنى عشرية، يسبون الصحابة ويسيئون إليهم ويكفرونهم ويتقربون إلى الله تعالى بسبهم ووغضهم، وبانوا دينهم على السب والشتم والقدح والطعن، فهم قوم لا عقول لهم، ليس لهم عقول ولا أحلام، بل جعلوا عقيدتهم سب الصحابة. وطريقة النواصب الذي يؤذون أهل البيت بقول وعمل، هذه فرقة منقرضة النواصب كانوا يعادون على البيت ليس لهم الآن وجود ليس لهم الآن وجود كانوا في القديم يعادون على البيت يعادون على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل السنة يتبرؤون من الروافض ومن النواصب ويمسكون عما شجر بين الصحابة كذلك الفتن التي وقعت بين الصحابة يمسكون عنها يصونون ألسنتهم ويمسكونها ويلجمونها عن الكلام في أعراض الصحابة والخوض فيما جرى بينهم بل يذكرونهم بالجميل جميعا يمسكون عما شجر بين الصحابة وهذا تطبيق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لأن الخوض فيما شجر من الصحابة لا بد أن يوقع الإنسان في تنقص الصحابة لا بد أن يقع ويتكلم في هذا وينتقص من ذاك ويخطي هذا ويجرم ذلك فإن الإمساك عما شجر من الصحابة أمر واجب كما قال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيه دليل على سلامة اللسان وسلامة القلب هو الذي يعرف قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ويقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب كتب التاريخ والسير فيها روايات كثيرة أن الصحابي الفلاني فعل كذا وقام بكذا وترك كذا وفعل كذا هذه الآثار مروية في مساوي الصحابة أكثرها كذب من وضع الشيعة وبعضها قد زيد فيه ونقص محرف ومبدل وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه مجتهدون ما صح من ذلك هم فيه مجتهدون فمن أصاب فله أجران وأخطأ فله أجر واحد فالقتال بين علي ومعاوية رضي الله عنه كان عن اجتهاد وقع عن اجتهاد فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد فخطأه مغفور وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر إثم وصغيره لا نقول إن الصحابة معصوم من المعاصي والكبائر بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة يمكن للصحابي أن يقع في معصية أو كبيرة يمكن ولكن ما حجم هذه المعصية مقابل حسناته وسابقته في الإسلام ستجد أن هذه المعصية في مقابل ما قدم للدين ومقابل أعمال الصالحة كحجر ألقي في يم مغمور في بحار حسناتهم ولهذا قال الإنسان وله من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر يعني إن سلمنا وثبت ذلك بالأسانيد أن الصحابي الفلاني وقع في كذا من المعاصي فإن للصحابة عموما ولهذا الصحابي الذي ذكر عنه ما ذكر من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنه إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم فهم الذين نشروا الإسلام ونشروا العلم والفقه والهدى فكل من اهتدى من بعدهم لهم نصيب من حسناتهم فعندهم من حسناتهم الله به عليم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير قرون فخير الناس هم قرون النبي عليه الصلاة والسلام وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد ممن كان بعده صحابي يتضرع بملء كفه من طعام ويأتي آخر من غير الصحابة يتبرع بجبل أحد ذهبا ما قام به الصحابي وما جاد به كفه أفضل عند الله من جبل أحد ذهبا ممن دونهم إذا الصحابة فضل عند الله تعالى عظيم ويكفيهم شرف الصحبة وفضلها قال ثم إذا كان قصدر من صدر من أحدهم ذم فيكون قد تاب منه لو أن الصحابي الأذنب لا يخلو من أمور قد يكون قد تاب من هذا الذنب والتائب من ذنب كمن لا ذنب له لو أن الصحابي وقع في معصية أو كبيرة فغالبا ما يكون قد تاب منها وإذا تاب كان كمن لا ذنب له أو آتى بحسنات تمحوه أو فعل حسنات محت تلك المعصية وذلك الذنب أو غفر له بفضل سابقته كما وقع لي حاضب إنه يبلتع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ما يدرك لعل الله قال أو اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عندهم سابقة تغفر لهم بها السيئات اللاحقة حتى السيئات اللاحقة تغفر بالحسنات السابقة أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم حق الناس بشفاعته أول الناس بشفاعة رسول الله أصحابه أو يكون هذا الصحابي قد ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه قد ابتلى في صحته في بدنه يبتلى في ماله، يبتلى في أهله، يبتلى في شيء من أمور الدنيا، فيكفر عنه بسبب ذلك البلاء. قال: فإذا كان هذا في الأمور المحققة أو في الذنوب المحققة، ذنب محقق ليس في اجتهاد، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور له. إذن في الأمور الاجتهادية المخطئ له أجر والمصيب له أجران، والأمور الذنوب المحققة فيها ما تقدم ذكره من حسنات الماحية والتوبة والشفاعة والسوابق من حسنات أو البلاء أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن هذا القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور، نزر مغمور، شيء يسير جدا في جنب محاسن قوم، ما ينكر على بعض الصحابة إذا وزنته بحسناتهم فإنه لا وزن له، شيء يسير لا قيمة له مقابل حسنات القوم من الجهاد والهجرة والنصرة والعمل الصالح والعلم النافع. قال: في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد أنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. الصحابة جيل لم ولن يتكرر، لم يأتي في الماضي ولا يتكرر في المستقبل، لا كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، هم جيل فريد اختاره الله تعالى من بين البشرية ليكونوا أصحابا لخير الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير أمم وأكرمها على الله تعالى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل فأمته أفضل أمم، وصحابته أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل من حواري عيسى، وأفضل من أصحاب موسى، وأفضل من أصحاب كل نبي لنبيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامة أولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وأنواع القدرة والتأثيرات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمة في صورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة في الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامة الأولياء، والكرامة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يريه الله على يد وليه نصرا وتأييدا وإعانة، والكرامة فيها إكرام للعبد الصالح تكون نصرا له على عدوه أو تأييدا له في أمره أو إعانة له في أمور دينه ودنياه. والصحابة كانت لهم كرامات والتابعون لهم أيضا كرامات، وقد ذكر في القرآن كرامة لأصحاب الكهف الذين ناموا أنامهم الله في الكهف 100 عام أو ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9 300 سنة كانوا نياما في الكهف كرامة. وكذلك مريم عليه السلام أكرمها الله تعالى بأن جعل لها فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في فاكهة الصيف في الشتاء، إكرام من الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: وهز إليك بذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أو تساقط عليك رطبا جنيا، كرامة لمريم عليه السلام، فهي من الكرامات الثابتة في كتاب الله جل وعلا. أهل السنة يصدقون الكرامات ولا ينكرونها كما فعلت المعتزلة الذين زعموا أن الكرامة تلتبس بالمعجزة وأنكروا الكرامات، بل الكرامة ثابتة. وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، أنواع العلوم بأن يفتح لعبد الصالح من العلوم ما لا يفتح لغيره في أنواع الفراسة، كما وقع لسارية، كما وقع لعمر الخطاب عندما كان يخطب وقال: يا سارية الجبل. وهذه كرامة لعمر وكرامة لسارية، كرامة لهما لعمر ولسارية، حيث إن الله تعالى أجر على لسان عمر ما قال فأوصل هذه الكلمة إلى ساري فتحصن من الجبل، هذه كرامة. وأنواع القدرة والتأثيرات مثل إكرام الصحابة الذين مشوا على البحر في غزوهم للبحرين، عبروا نهر في بلاد فارس، مشوا بالخيول على البحر، أكرمهم الله تعالى وكانوا في سبيل الله وكانوا مجاهدين في سبيل الله. هذه كرامة للصحابة، والكرامات كثيرة في الأمة، كثيرة في الأمة، أمة الإسلام وأمة السابقة. وليس من شرط الولي أن تقع له الكرامات كما يظن بعض أهل الفرق والطوائف من الصوفية وغيرهم، أن شرط الولي أن تقع له الكرامات وأن تنخرق له العادة. ليس هذا شرطا، بل قال شيخ الإسلام إن كرامة لزوم الاستقامة، لزوم الاستقامة هو الكرامة. فليس من شرط الولي أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو أن تنخرق له العادة حتى يشار إليه أو يسجل في كشوفات الأولياء، أن تنخرق له العادة. فالولي هو العبد الصالح والمؤمن التقي، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فليس من شروط الولاية أن تقع له الكرامات وخوارق العادة، فإن كثير من الصحابة لم يحكى عنهم أنه وقعت له كرامة من الكرامات أنه انخرقت له العادة. أكثر الصحابة لم ينقل عنهم كرامات واضحة ومشهورة، وكثير من التابعين لم ينقل عنهم ذلك إنما عن بعضهم. فليس من شروط الولاية أن تنخرق العادة الولي الصالح، بل الولاية شرطها الإيمان والتقوى. قال رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن وظاهرا. أهل السنة يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطن في القول والعمل، في السنة القولية والعملية والتقريرية. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجر والأنصار، فإن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله رضي عن الصحابة، عن السابقين، ورضي عن أتباعهم بإحسان. فالذين اتبعوا الصحابة بإحسان رضي الله تعالى عنهم، وفي هذا الدليل على صحة مذهب السلف، لأن الله تعالى رتب الرضوان على اتباع السلف. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ اتبعوا الصحابة، والصحابة هم السلف الصالح. إذن اتباع السلف الصالح هو سبب لرضا الله سبحانه وتعالى. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوائذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أهل السنة يتميزون عن الفرق الأخرى بأنهم يحرصون على السنة ويحذرون من البدعة، يحرصون على اتباع السنة واتباع الهدي النبوي، ويحذرون الأمة من البدع والمحدثات، لأن البدع تبعد عن طريق الاستقامة وعن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما ازداد الإنسان في البدع ازداد بعدا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة حريصون على أن يبعدوا أنفسهم وأن يحذروا أمة من البدع والمحدثات، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا كلام أصدق من كلام الله، ولا هدي أفضل وخير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، لا يقدمون كلام أحد على كلام الله مهما علت مكانته، لا يقدمون كلام أحد من الخلق على كلام الله جل وعلا. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، يقدمون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته على كلام كل أحد كائنا من كان. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة وأهل السنة والجماعة، وسموا أهل الحديث وأهل الأثر، كل هذه أسماء مترادفة لأنهم على الكتاب وعلى السنة. قال: لأن الجامعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجامعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، اسمهم الجماعة كما في الآثار عن السلف. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، اسمهم الجماعة. عليكم بالجماعة، الجماعة المسلمين الذين هم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين بعد كتاب السنة الإجماع. ودليل الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وتعلم الإجماع هو اجتهاده، هو إجماعه أو هو اتفاقه مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي استنادا لدليل، هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي استنادا إلى دليل، إلى دليل شرعي. هذا هو الإجماع، والإجماع المنضبط هو ما كان في زمن الصحابة، لأن الصحابة كانوا محصورين ثم بعدهم توزع العلماء في الأمصار، فكان من الصعب تحديد الإجماع المنضبط. قالوا هم يزنون بهذه الوصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، بالكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة وإجماع العلماء، بهذا يزنون أقوال الناس وأعمالهم. قالوا الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. القول الأولى لماذا؟ قال إذ بعدهم كثر اختلاف وانتشر في الأمة. بعد القرون أو بعد السلف الصالح من الصعب الجزم بأن الإجماع قد انعقد. لماذا؟ لأن العلماء قد تفرق، العلماء قد تفرق في الأمصار وفي البلدان، فصار من الصعوبة بمكان الجزم بوقوع الإجماع في الأمة. قال رحمه الله تعالى ثم هم أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اتباعا واقتفاءا للشريعة على ما تجيبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، ويحافظون على الجماعة. كذلك يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، وكان هذا في القديم، كان الخليفة والحاكم والأمير هو الذي يصلي بالناس الجماعة والجمعة والعيد ويحج بهم ويجاهد بهم، هذا في الماضي. كان أمراء يقودون الناس في صلاة العيد وصلاة الجمعة والجماعات والحج، ويقودونهم في الجهاد في سبيل الله. فأهل السنة يجاهدون مع الأمير برا كان وفاجرا. والحجاج بن يوسف كان فيه ما فيه من ظلم، لكنه كان يسير الجيوش في الفتوحات في بلاد الهند والسند والصين، كان يبعث الجيوش ويقودها، وكان السلف يجاهدون معه الكفار. فالحاكم إذا كان مسلما وإن كان عنده فجور أو عنده معاصي فإنه يحج معه ويجاهد معه ويطاع في المعروف ويقاتل من ورائه. هذا منهج أهل السنة والجماعة، سواء كان أمير برا أو فاجرا، ويحافظون على الجماعة، على جماعة المسلمين، ولا يفرقون المسلمين ولا يشقون عصا الطاعة، بل يحافظون على استقرار الأمة، ولا يحرصون أو لا يسعون إلى تمزيقها أو تشتيتها أو زعزعتها، بل يحافظون على الجماعة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الدين والنصيحة كما في حديث تميم الداري. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن يعتقدون أن الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، إذا اشتكى طرفها البعيد تأثر له بقية جسد الأمة، ولا يعرضون عن آلام الأمة وجراحاتها، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا من سيما بعض الجماعات. بل منهج السلف الصالح هو أن المسلمين جسد واحد، فما يصيب المسلمين في أطراف الأرض يتعاطف معه المسلمون في أي مكان في الأرض، وليس هذا مذهبا لبعض الحركات والجماعات، بل هذا هو أولى الناس به أهل السنة والجماعة، أن يقفوا مع المسلمين مع جراحاتهم ومع نكباتهم ومع آلامهم، وأن لا يكونوا في ترفع أو في جفاء مع المسلمين. وهؤلاء لأنه دعك منهم ودعك من حالهم، لا، المسلم يتعاطف مع المسلمين ويقف معهم في نكباتهم ومصائبهم. هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ترى مؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كوثة الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر وجسد بحمى وسائر. وهذا الوقوف يكون بالأسباب الشرعية, يكون بالأسباب الشرعية بالدعاء لهم بمناصرتهم بما أمكن مما هو مباح ومتاح وممكن. فالمسلم يقف مع أخيه المسلم ولا يمرك عن أمر لا يعنيه, والناس يقتلون ويقول إن هذا أمر لا يعنيه, بل أقل شيء يدعو الله لهم أن يفرج عنهم كربهم, أقل شيء أن يدعو الله أن ينفس ما هم فيه من البلاء. قال ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء, الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بأمر قضاء. هذا من منهج أهل السنة والجماعة, الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بأمر قضاء, وهذا من تحقيق إيماني بالقضاء والقدر. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال, ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل من إيمان أحسنهم خلقا, أكمل من إيمان أحسنهم خلقا, حديث صحيح. قالوا يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك, لأن هذا من الدين ومن شمائل أخلاق ومكارمها. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام, لأن هذا أيضا من صميم الدين. قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل, كل هذا من مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ورفق بالمملوك, وكان هذا المملوك آدميا, وكان مملوكه من بهيمة أنعام, أو كان بهيمة أو كان فرسا أو كان دابة يرفق بها. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي, ينهى السنة والجماعة من منهجهم أنهي عن الفخر, الفخر بالعراق, الفخر بالأنساب, الفخر بالأموال, الفخر بالمنصب, الفخر بالدرجات وبالشهادات وبالمناصب وبأعراض الدنيا, كل هذا مما يقلل مقدار الإنسان أن يفتخر, أن يكون فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا, فالفخور دائما يمقته الناس. الذي يتحدث عن نفسه كثيرا يحب نفسه, لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره, فمن تكلم عن نفسه كثيرا فإن هذا يحب نفسه. طوال يقول أنا وأنا ويذكر قصة حياته دائما ويذكر مآثره ومواقفه كثيرا يكثر من ذلك, فإن هذا يشير إلى أنه يحب نفسه يفتخر. فالفخر مذموم, الله لا يحب كل مختال فخور. والخيلاء أي الغرور والتكبر, والبغي أي الظلم والاستطالة على الخلق, التطاول عليهم بحق أو بغير حق, سواء كان هو ذا مكانة عالية بمنصب أو علم أو مال فلا تطاول عليهم بحق أو بغير حق, سواء كان عنده ما يستطيل به عليهم أو ليس عنده. ويأمرون بمعالي أخلاق وينهون عن سفاسفها, معالي أخلاق وينهون عن سفاسفها والأمور التافهة, الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر, ينهون عن توافه الأمور. وكل ما يقولونه ويفعلون من هذا وغيره إنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة في القول والفعل في العقيدة والأخلاق, هم في ذلك كلهم متبعون للكتاب والسنة, لأن كتاب والسنة شامل لكل شيء, لأمور العبادة والعقيدة والأخلاق والسلوك والزهد والمعاملة, كل هذا في الكتاب والسنة. ولسنا في حاجة إلى أن نستورد الأخلاق من الغرب أو من الشرق, أو الزهد من أرباب السلوك ممن يدعون أنهم على سلوك, وإذا فتشت هذه السلوك لوجدتها مخالفة في أكثرها للكتاب والسنة. إنما الكتاب والسنة فيه الكفاية والغناء عما سواهما في كل شيء, في العقيدة, في العبادة, في العمل, في الأخلاق, في السلوك, في كل ما يحتاج الإنسان في أمور دينه في الكتاب والسنة وتوفر. قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. الطريقة هي الإسلام, الطريقة الإسلام, طريقة النبي صلى الله عليه وسلم, لا تنسب إلى شخص, إلى رجل من الرجال, الطريقة الفلانية والطريقة العلانية, إنما منسوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم, لأن طريقته هي الطريقة المرضية والمحصومة, هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا علي يوم أصحابي. حديث الافتراق يكون صحيح أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار لمخالفتها لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة وهي الجماعة. في رواية من كان على مثل ما أنا علي يوم أصحابي. قال صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة. فجماعة المسلمين حقا هم أهل السنة والجماعة لأنهم متمسكون بالإسلام الخالص من شوائب البدع ورواسب الجاهلية وخالص من الخرافات والشوائب البدعية والشركية. فأهل السنة والجماعة هم المسلمون حقا، هم أهل الإسلام المحض الخالص من الشوب. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، الصديقون الذين صدقوا الرسل والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وجاهدوا لإعلاء كلمة الله. وفيهم الصالحون الذين قاموا بحق الله وحق عباد الله، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى من العلماء والأئمة المهديين والمناقب المأثورة كإمام مالك والشافعي وأحمد الأوزاعي والثوري وابن عيينة ووكيع وغير من سلف هذه الأمة، أعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، ومعنى الأبدال الذين يبدل الله الأمة بعضهم ببعض. الأبدال أي الذين يبدل الله الأمة بعضهم ببعض، وليس الأبدال على الصلاح القوم من الذين يتحكمون أو يتصرفون في الكون، فهذا اعتقاد خرافي وهمي. الأبدال والأغواث والأقطاب والأوتاد، وأن هناك مملكة تتصرف في الكون، هذه المملكة لا وجود لها إلا في الخيال، إلا في الوهم والخيال. أما الواقع فلا، الغوث وهو المسؤول الأعظم عن تدبير الكون، وتحته أربع أوتاد، وتحت الأوتاد أقطاب سبعة، تحت السبعة أبدال 40 أو نحو ذلك، كل هذا من الترهات والخزعبلات، فلا وجود لهذا الهيكل الخرافي. إنما الأبدال هنا هم العلماء والأئمة الذين يبدل الله الأمة بعضا ببعض، كلما هلك عالم أبدل الله الأمة عالما آخر. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، من خالفهم أي من خارج، ولا من خذلهم أي من الداخل، والمخالفة من الخارج والخذلان من الداخل حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على هذا المتن، متن عقيدة الواسطية. والأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى إن يسر الله عز وجل ننتقل إلى كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي المصري، وتتواصل إن شاء الله الدورات، ونلتقي بإذن الله تعالى في ذاك الحين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.